بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح متن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وهذا المتن لا شك أنه بداية حسنة لمن أراد أن يرتقي في سلم تعلم أصول الفقه. ومتن يسير سهل. والجويني عليه رحمه الله كما تعلمون هو إمام كبير من أئمة الفقه والكلام، وهو كما هو معروف أشعري المذهب عليه رحمة الله، اشتهر جدا هذا المذهب، ويعني مع كثرة ما ألف من متون، ولعل هذا الانتشار وذلك الاشتهار لعله يرجع إلى إخلاص نية الرجل، والله تبارك وتعالى أعلم بالخبر. فنبدأ بداية سريعة حتى لو نطيل في المقدمات، ونتكلم عن ترجمة صاحب الورقات. صاحب الورقات الإمام الجويني عليه رحمة الله هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد ابن حيوة الجويني الشافعي النيسابوري. كنيته أبو المعالي، الكنية معروف هو ما يبدأ به أبو المعالي، ولقبه إمام الحرمين. وولد في الاستقام لعام 1400 للهجرة النبوية من شرفه. الإمام الذهبي يقول عنه في العبر في خبر من غبر: أحد الأئمة الأعلى، عاش 60 سنة وتفقه على والده، وجاور بمكة في شبيبته 4 أعوام. جاور بمكة يعني بالحرم المكة، جلس بالحرم، ومن ثم قيل له إمام الحرمين. اكتسب هذا الوصف لأنه جاور 4 سنين بالحرم، وكان من أذكياء العالم. هذه الكلمة يرددها كثيرا الإمام الذهبي في ترجمة أئمة علم الكلام والفقه والأصول، يقول وكان من أذكياء العالم. هذه الجملة تكررت مثلا عن الغزالي عليه رحمة الله، وعن اللي هو صاحب المستصفى، وعن محمد بن عمر وغيره. فقال رحمه الله: ومن ثم قيل له إمام الحرمين وكان من أذكياء العالم. وهذا من أنصاف الإمام الذهبي على الرغم أنه مخالف له في المعتقد، يعني الذهبي السلفي المعتقد، وهذا الرجل من أئمة الأشعرة، ليس أشعريا فقط، من أئمة الأشعرة، بل هو من النقاط الفارقة في تاريخ الأشعرة كما تعلمون. وقال عنه: واحد من أوعية العلم، واحدا من أوعية العلم. توفي في ربيع الآخر في نيسابور، وكان له نحو 400 تلميذ رحمه الله. وحين أقول له تلاميذ، تلاميذ هؤلاء التلاميذ صاروا حتى في حياته أئمة كثير منهم. قال عنه ابن النجار البغدادي: إمام عصره ونسيج وحده أو وحده، ونادرة ظهره، عديم المثل في حفظه وبيانه ولسانه. أخذ الفقه على والده وإليه الرحلة من خراسان والعراق والحجاز. جرى ذكره في مجلس قاضي القضاء أبي سعيد الطبري، فقال بعض الحاضرين إنه يلقب بإمام الحرمين. فقال القاضي القضاء: بل هو إمام خراسان والعراق بفضله وتقدمه في أنواع العلوم. وقال عنه فيروز أبادي: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان. وله مؤلفات كثيرة جدا، أنا أذكر بعضها، منها البرهان في أصول الفقه، ويكتب البرهان في أصول الفقه مطبوع بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب كذلك، وكذلك الورقات، والورقات تمت من مطبوع له عدة شروح كما تعلمون، بل شرحه كثرة كثيرة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. وله مغيث الخلق في اتباع الحق، ترجيح مذهب الشافعي، من درجة الشافعي أصلا، وده طبع في مصر سنة 1934، ورد عليه الكوثري. وفي الغياث أو غياث الأمم لاغتياث الظلم في الخلافة والإمامة وخلود الزمان عن الإمام أو عن المفتين، وهو أصل من أصول السياسة الشرعية عند المتقدمين، وله طبعة حققها شيخنا الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله، وكذلك فؤاد عبد المنعم أحمد، وطبع مع تحقيق جيد للدكتور عبد العظيم الدين. وهناك الشامل في أصول الدين من كتب الجويني الكلامية شيخ عبد الله المطولة، ولم يعثر عليه كاملا، طبع جزء منه بتحقيق المستشرق لوبيبر، ثم طبع جزء أكبر بتحقيق النشار وفيصل بدير عون وسهير مختار. وله كذلك الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ومختصر للشام، طبع تحقيق محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد. وله لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، يعني منهم الأشاعرة، مختصر جدا، طبع مع مقدمة طويلة عن حياة التحقيق الدكتورة فوقية محمود. نعم،
لمع الأشاعرة،
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل الأشاعرة بخلاف لمع الأشاعرة. وله الكافية في الجدل وكذلك طبع بتحقيق الدكتورة فوقية محمود، ولو العقيدة النظامية طبع بتحقيق الكوثري ثم تحقيق الصفقة مع إبقائه على حواشي الكوثري، وله مجلات وكتب أخرى بعضها لا يزال محفوظا، ومن أهمها مختصر الإرشاد للباقلاني في علم الكلام. تمام؟ طيب، لو تكلمنا قبل ما نتكلم عن عقيدة الإمام يا شيخ محمد زينهم، يعتبر الجويني لا شك أنه أعظم أعلام الأشاعرة، ولا يكاد يذكر المذهب الأشعري إلا ويسبق إلى الدين هذا الإمام، يعني مثل الباقلاني، مثل محمد بن عمر، هؤلاء الأئمة الكبار. هو أحد أشهر من يتمثل هذا المذهب في أقواله وكتبه، أما عن عموم منهجه فتمثل في ماذا؟ لا شك أنك تستطيع أن تقول أن الإمام الأشعري هو من أصحاب بصمات التجديد في المذهب الأشعري، يعني جدد فيه، ناقش وناظر وخالف ووافق وهكذا، هو مجدد داخل المذهب الأشعري، بل ناقش الإمام الأشعري نفسه مؤسس المذهب وضعف بعض أقوال الأشعري، الأشعري رغم انفصاله للمذهب إجمالا، وناقش كذلك أقوال كبار الأشاعرة كالإسرائيلي وابن فوقر وابن فورك والباقلاني وهؤلاء الأئمة المعروفة.
احنا عايزين خريطة للمذهب الأشعري.
ومن من من عقائده، يعني احنا نأخذ الآن ولا نخص عقيدته، أنه طبعا كما تعلمون مؤول الاستواء والصفات الخبرية بصفة عامة، ويعني تستطيع أن تقول أن الجويني قريب من المعتزلة ومنهجهم برغم أنه متمثل بصفة عامة المنهج الأشاعرة. أما عن صلاته بالفلسفة وعلوم الأوائل فلم يكن الجويني فيلسوفا أو متبنيا حتى الأفكار الفلاسفة كما يقال، لأنه غلب عليه الفقه أصلا والأصول وعلوم الشريعة، وإنما اطلع على القرون واستفاد منها في تأصيل المذهب الأشعري في بحوثه الكلامية. لذلك تستطيع أن تقول جاء يعني تفكيره متسم بنزعة فلسفية عميقة. وكذلك الفقه وأصوله عند الجويني وعلاقة ذلك بمذهبه الكلامي. يعتبر الجويني من أئمة الشافعية في الفقه، وقد سبقت الإشارة إلى أنه كتب كتابا يفصل فيه مذهب الإمام الشافعي، ورى أنه الأحق بالاتباع وما صرح به أيضا في البرهان. ومن الأمور الملفتة البارزة في منهجه إدخال مسائل المنطق والكلام في أصول الفقه. والجويني صرف الغزالة أدخل هذا، ولما كان كتابه من الكتب الأصولية المتقدمة قد تأثر منهج هذا من جاء بعد من الأشاعرة زي كالغزالي والغزالي والأميجي وغيره من أمة المذهب. يقول أن الشرط عرض لمسألة إدخال المنطق الأرسطي في أصول الفقه، أما الأشاعرة فقد احترزوا بأصولهم عن منطق أرسطو، يعني لهم أصول حاولوا أن يحتزلوا يبتعدوا عن منطق أرسطو بهذه الأصول. ونجد هذا واضحا لدى عدو ممتاز للتراث اليوناني وأبو بكر الباقلاني، هو شخصية ضخمة لم تبحث بعد، هكذا يقول، ولم يصل إلينا إنتاجها الأصولي إلا خلال كتب المتأخرين. أيضا من اهتم جدا بكتب الباقلاني، وكان له أثر الباقلاني والأميدي وأئمة الأشعرة المتقدمين، مدرسة دار العلوم في المعتقد قسم الفلسفة الإسلامية، تقريبا معظم كتب هؤلاء الناس حققت في قسم العقيدة والفلسفة شيخا في هذا البناء الشاب. لكن ملابس علم الأصول أن اتجه وجهة أخرى على يد إمام الحرمين، يقول إن هذا العلم علم أصول الفقه مع من قبل الجويني كان له اتجاه، لكن جاء على يد الجويني وأخذ منحا آخر. ما هو هذا المنحى؟ المفروض أن الجويني يسير على منهج المدرسة الكلامية الأصولية الأولى، إلا أنه تسنى لبحث مخطوطة نادرة لكتاب البرهان، هكذا يقول النشاط، فتبين لي أنه إن كان إمام الحرمين خالف المنطق الأرسطوطاليسي في نقاط كثيرة إلا أنه تأخر، وخالف في النقاط إلا أن في أثر واضح في كلام الجويني من المنطق الأرسطي أو الأرسطوطاليسي، بل قد تجد عنده أول محاولة لمزج منطق أرسطو بأصول الفقه، ويرى أن دي أول محاولة كانت على يد من؟ إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. فكما أنه خالف متكلم أهل السنة في القول بالواسطة أولا، ثم وافق أبا هاشم الجبائي في أقوال كثيرة، وده من باب تأثره بمين؟ بمنهج المعتزلة شيخ عبد الله، تراه يخالفهم أيضا في محاولته مزج المنطق الأرسطي في الأصول، ويمهد الطريق بذلك لتلميذه أبي حامد الغزالي من أنبر تلاميذ الإمام الجويني. وقد أدخل الجويني مسائل كلامية كثيرة في أصول الفقه، منها صيغ الأمر والكلام النفسي وعلم الله وتكليف ما لا يطاق والاستطاعة والمعجزة والتحسين والتطبيع وغيره، وهذه كلها إنما مجال بحثها ما مجال بحثها ماذا؟ علم الكلام، علم الكلام وليس أصول الفقه. ولما كان الجويني ممن خاض في مسائل علم الكلام أكثر ممن سبقه، وما تميزت به شخصيته من استقلال واعتداد بحيث لا يرى غضاضة في مخالفة شيوخه، وهذا دليل على أنه امتلك أدوات البحث التي بها يستطيع أن يقارع ويرد ويقبل وما إلى ذلك، وتزييف أقوالهم أحيانا ولو كانوا أعلاما في الأشعري والبقلاني وابن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي وغيره. لهذا ولما يحسب من قصده وتبرده فقد برز في كتبه ما يدل على تراجعه عن بعض أقواله وانتهاء الأمر عنده إلى الحيرة، وده التناول مثل يعني في بعض القضايا أثبت أمر ثم نفاه أو نفس ثم أثبت ثم تحير، حصلت عنده حيرة. وهذا ما بينه الشيخ المحمود حفظه الله في كتابه موقف ابن تيمية من الإشعراء، وقلنا احنا جربنا هذا الكتاب هنا. وقبل أن أبدأ في شرح هذا المتن المبارك أذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية القائل: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وقول ابن القيم رحمه الله: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل، يعني هنا الأصل أنك تستمد القواعد من كتاب والسنة، مش تعمل قاعدة وتلوي عنق النص في الكتاب والسنة عشان توافق الايه، توافق هذه القاعدة. ابن القيم بيقول: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، وهتكلم هنا عن أصول معتزلة والأشاعرة على وجه الخصوص، فلا عمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. يعني لا يرد الحديث لأجل قاعدة قعدها إمام من الأئمة، بل ترد قواعد الأئمة وكلامهم ومناهجهم لأجل ماذا؟ لأجل النص قرآنا أو سنة. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في المقدمة الرابعة من كتابه الموافقات: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه. هو هنا بيؤصل مسألة مهمة جدا أنا أكررها كثيرا، أي مسألة موجودة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، يعني لا تفيد في استنباط الأحكام من القرآن والسنة أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك على بناء ملكة الاستنباط في نفس الفقه اللي يحصل، فوضعها في أصول الفقه عاريا، المفروض أن تنزع من أصول الفقه وتوضع في مكان آخر. ولذلك لما كان أكثر الأصوليين معتزلة وأشاعرة أدخلوا كثيرا من مسائل الكلام ومسائل المنطق والفلسفة في أصول الفقه، ولا علاقة لها بأصول الفقه ولا في بناء النفسية الأصولية المطلوبة. ولإتمام الفائدة نذكر بعض فوائد تعلم أصول الفقه. لماذا؟ يعني كثير من الناس يطرح سؤال شوف على أعداد عاوز ادرس قانون ومنظمات دوليه وقانون دولي والكلام ده كله. دراسه هذا العلم توقف صاحبها على طرق الائمه واصولهم، وتطمئن قلبه الى مدارك الائمه ليستنبط لماذا قال هذا القول، لماذا نفى هذا القول، لماذا قال ابن جمع، لماذا قال ابن استفهام، لماذا كره، لماذا حرم. يتعرف على اسباب اختلاف العلماء في الاصول، هذا له اصل معين بنى كلامه على نص في القران في السنه على اجماع على استحسان، وهذا رد لان هذا الحديث لا الى غير ذلك. وهذا يساعده على استخلاص القول الراجح في المسائل، وتنمي الملكه الفقهيه عنده والحق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه، كما يقول ابن خلدون في مقدمته: انما هو بحصول ملكه في الاحاطه بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من اصوله. وما لم تحصل هذه الملكه لم يكن الحظ في ذلك المتناول حصل، مستحيل. يبقى لابد من دراسة الأصول لأجل إيه؟ لأجل هذا. حول تخريج الأصول على الفروع والفروع على الأصول بحيث أن الإنسان هي كله ملكة في استنباط الإيه؟ الأحكام. يستطيع الباحث من خلال معرفة الأصول تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليه. إذا تعلمت القياس مثلا وأركان القياس وشروطه، تستطيع أنك إيه؟ تأتي بمسألة لم ينص عليها وتلحقها بمسألة منصوص عليها لاجتماعهما في الإيه؟ في العلة. يعني على سبيل المثال نتكلم عن اي حاجه معاصر مثلا، من ياتي بشيء معاصر الحقه بشيء غير منصوص عليه،
مثلا البانجو مثلا.
يا ولا البانجو ما كانش موجود زمان صح؟ والله عز وجل حرم الخمر لعله موجوده في الخمر، العله الاسكار، لان الخمر بيسكر صح؟ ممتاز. طيب يبقى اي حاجه ممكن يتوفر فيها العله دي تبقى ايه؟ لو جت بعد مليون سنه يبقى ايه؟ يبقى حرام. يبقى انا الحقت البانجو على راي الاخ البانجو بتفخيم الباء البانجو هكذا بهذه الصوره،
هكذا نطقها العصر.
هكذا تنطق في العصر. البانجو أو الحشيش، الحشيش أو البانجو أو أو حتى بعض الشرائح الكحولية والحاجات كلها التي تسكر ألحقناها بالخمر، لأنها إيه؟ ألحقناها بالحكم، حكم الخمر، حكم البيرة أو حكم البانجو وحكم الخمر لاجتماعها في العلة وهي الإسكار. انتهت المسألة خلاص على كده. صح؟ ماذا ستفعل تعلم هذا إلا من خلال دراسة أصول الإيه؟ الفقه. وطبعا لا شك أن الناس كل يوم تجد لهم حادثة، ويقع الناس في الحوادث بقدر ما يحدثون من البعد عن الكتاب والسنة. كل يوم تحصل لهم إيه؟ قدر ما يعصم الله تبارك وتعالى، كل ما يعصم ربنا وبعد عن الكتاب والسنة كل ما تحصل مشكلة. مشكلة عايزة حكم إيه؟ حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي لا يستطيعه إلا من اكتملت فيه الأدوات وكان دارسا لمثل هذه المسائل الهامة، مسائل إيه؟ أصول الفقه. العارف بالأصول يعني ما كنن الإسلام مصلح للزمان والمكان. ما من قضية من القضايا إلا يستطيع الإسلام إيه؟ أن يعالجها في السياسة والاقتصاد بأصوله العامة التي وضعها في هذه النواع، وأنه قادر على معالجة. يعني مثلا على سبيل المثال أنا عندي قاعدة عامة في البيوع اللي هو منع الغش، منع التدليس، منع الغرر، ألا يكون هناك إبهام في السلعة المبيعة. فكل ده طبعا النصوص بينتها، نصوص كثيرة جدا جزئية بينت ان ده الاصل العام. لو انا جيت الان الى سلعة وقلت لك عربية مغطية اهي هتشتريها ب 100,000 جنيه وانت وحظك بتساوي 200 250، هنا في شيء غلط وفي جهالة، والجهالة يمنع الاجهال ايه؟ فدي اصول عامة تطبق على اي فالمسألة لا تحتاج. طيب مسألة الملكية العامة والملكية الخاصة، الاسلام الشيوعية بتحترم الملكية العامة اكثر من الخاصة، وطبعا الخاصة عشان العامة، والرأسمالية العكس تحتمل الملكية الخاصة والطبع على العامة لأجل الايه؟ لأجل الخاصة. الإسلام جيب التوازن بين الملكيتين بصورة معينة، دي أصول عامة، هذه الأصول عامة تصلح كل زمان وكل ايه؟ بصفة عامة. فتستطيع أنك تعالج قضايا العصر ومشكلاته وواقعه ومستجداته ونوازله، ونتحصل مثل هذا على الإيمان العميق بصلاحية الفقه وكمال منهجه، ويستطيع الباحث من خلال هذه المعرفة الأصولية أن يرد على المشككين وأن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة من دينه. هذه مقدمة سريعة للورقات، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة شرح الدرس الأول لمتن الورقات هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.